خديجة رضي الله عنها قال فيتزود لمثلها، حين كان يرجع إلى الغار والنقب الذي في الجبل قريب من الكهف، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. واختلف العلماء فيما هل هي استفهامية أم نافية، والصحيح أنه نفى ذلك، فلست من ذوي القراءة ومن أهل القراءة، ليس يستفهم كيف أقرأ. قال ما أنا بقارئ لأني لست من أهل القراءة. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضمه، قد مر معكم في ذلك. وذكر العلماء في سبب أنه غطه 3 مرات. قال أما اللفظة الأولى، الغطة الأولى ليتخلى عن الدنيا، وأما الثانية ليتفرغ لما يوحى إليه، وأما الثالثة فهي للتسلية للمؤانسة. ولذا لم يذكر الجهد حتى بلغ مني الجهد في الثالثة. فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أطلقه وتركه. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. في أن الإنسان إذا لم يعلم يظهر ذلك ويقول لا أحفظ، لا أفهم، لا أعلم، في على أن الإنسان لا يأس من الطالب أو من أي منطقة يدخلها لبث العلم. مهما حاولت، مرة الأولى، المرة الثانية، لا تيأس. نبي الله نوح ما كذا 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، وكان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وهو يدعوهم، فلا يأس، الداعي إلى الله عز وجل. الإمام ابن باز مما أثر عنه أنه قال ناصحت رجلا 40 عاما حتى قبل. انظروا على نفس عظيم. الواحد منا إذا نصح شخصا مرة، مرتين، 3، قال هذا ما يصلح للعلم أبدا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. وهكذا 40 عاما ينصح رجلا حتى قبل منه. قال قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني، فيه أن طلب العلم شاق والتحصيل عليه ليس بالأمر السهل. قال ثم أرسلني، فلم يغل بلغ مني الجهد، صارت مؤانسة بذلك في الأخرى. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وكان سبحان الله في بدء الوحي بدأ ذكر خلق الإنسان من علق، وكما أنه في بدء الوحي بدأ بذكر الربوبية، فكان المناسب لذلك أن ذكر ما سمعت. وخلق الإنسان أيضا ما سمعت من علقة، فذكر خلق الإنسان وذكر الربوبية أيضا بذلك. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، في على أن الإنسان عليه أن يبذل السبب في طلب العلم إخلاصا واجتهادا، والله هو الذي يكرم من شاء، وربك الأكرم هو الذي يكرم من شاء من خلقه. فكما أن الله عز وجل باين بين أهل الدنيا هذا قليل وهذا كثير، كذلك بالعلم الله هو الكريم، اقرأ وربك الأكرم، فلا تيأس حين ترى نفسك قليل الحفظ أو الفهم، الله هو كريم. إن علم الله صدقك وإخلاصك أعطاك، والقائل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فلا تيأس ولا تنظر إلى كبر سنك ولا إلى سوء حفظك وفهمك، لكن انظر إلى قصدك، هذا المهم، النظر إلى قصد الإنسان ونية الإنسان هذا المهم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خوفا مما حصل له، أول مرة يحصل هذا الموقف العظيم، في أن الإنسان إذا ذعر بشيء يشعر أثر ذلك في قلبه، يرجف فؤاده وأعضاؤه، تراه يهتز، بعض يسمي يخضل، إذا ذعر بشيء يهتز جسمه مباشرة. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فيه فضيلة خديجة رضي الله عنها حين عاد إليها، فقال: زملوني زملوني. والغطاء أن الإنسان إذا ذعر أو أصيب بالبرد أو بشيء يحتاج إلى شيء على ظهره من الفرش أو من غير ذلك يغطى عليه حتى يسكن في ذلك. فقال: زملوني زملوني، في على أن الإنسان لو أن يطلب حاجته في أثناء مرضه أو خوفه أو ما يحتاج إليه، في الاستعانة بالآخرين، جواز الاستعانة بالآخرين فيما يقدر عليه الإنسان، فهو يطلب ويستعين بذلك: زملوني زملوني. وإن كان هنا استغاثة، لأن الاستعانة تكون قبل حصول الشيء والاستغاثة بعد حصول الشيء، فتستعين قبل حصول الشيء والاستغاثة تكون أثناء حصول الشيء. إذا غرق الإنسان فتقول: أغثني، ما تقول أعني، فاستغاث هو الذي من شيعته على الذي من عدوه. قال: فزملوا حتى ذهب عنه الروع وهو الخوف. فيه مؤانسة الخائف وتسلية الخائف، ما ستسمع الآن من خديجة. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، في أن الإنسان يشكو ما حصل له، وهذا ليس من التشكي المذموم، فالإنسان قد يذهب إلى الطبيب ويذكر ما به من الأمراض، ليس من التشكي الذي والتسخط في ذلك. انظروا هؤلاء الذين امتدوا في عند الأعمدة، هؤلاء هؤلاء يا موسى، هنا هنا أنت اذهب، أسمع حط صوتي، قدم هؤلاء يحيى، قال فقالت خديجة أو قال: لقد خشيت على نفسي. وذكر العلماء أقوالا بذلك، وصي أنه خشي على نفسه الموت أو المرض، فالإنسان إذا ذعر بشيء يخاف على نفسه، بل ربما يحل به المرض. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله. قد مر معكم أنها حلفت بقولها والله، مع أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو بعث قبله، في ذلك لم يرسل، لأنها كانت ماذا؟ كانوا من بقايا على دين إسماعيل إبراهيم، من بقايا من ذريته، فكانوا يعرفون ذلك. كلا والله ما يخزيك الله، إنك لتصل الرحم. وصلة الرحم إما بالمال أو بالإعانة لهم أو بزيارتهم، بما تحمل كلمة الصلة. فلا يظن الإنسان أن صلة الرحم محصورة أن تعطيهم المال، لا، إنك لتصل الرحم. وهذا يدل على فقه خديجة رضي الله عنها، ذكرت أمورا تتعلق بالنفس وتتعلق بالغير وتتعلق بأمور عظيمة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة، أي الشيء الثقيل، أو تحمل إلى الفقراء والمحتاجين، وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، تجمع ثم تعطي غيرك، تعطي المعدوم الذي لا يجد شيئا، تبحث عليه وتتحصل ثم تعطي غيرك. انظروا إلى خصال حميدة، وتقري الضيف، يكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، كل ما ينوب الإنسان وكل ما في حق يعين على ذلك، نصرة الحق، إعانة الناس على الحق. فانطلقت به خديجة. مر معكم من كلام الشيخ ابن عثيمين حين قال رحمه الله تعالى: لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بهذه الصفات، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته. كلا والله لن يخزي سبحانه وتعالى من كانت هذه صفاته، صلة الرحم وإعانة الآخرين وهكذا إكرام الضيف وهكذا إعانة على نوائب الحق، لن يخزيه الله عز وجل أبدا. فهذه خصال كان النبي صلى الله عليه وسلم متحلي بها قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، في أن الله عز وجل يهدي من يشاء، ربما يخرج ولد مستقيم من أسرة فاجرة ويهديه الله عز وجل ويشرح صدره للطاعة والعلم، وذلك فضل الله. قال: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. في فضيلة خديجة، وهكذا المرأة الصالحة، بعض النساء إذا شكى زوجها إليها شيئا زادت عنده كما يقال فوق الطين بلة، لكن انظر إلى المرأة الصالحة كيف تصبر الزوج وكيف تسليه وكيف تؤنسه. فالمرأة الصالحة إذا عاد الزوج إليه يشكو الفقر أنسته، وتذكر له أن هذه دنيا وأن هذه كذا وكذا، تسليه إذا كان عنده مشاكل، ما أي أحد من الناس، ما أحد من الناس، تسليه أنه قد حصل لفلان وحصل الأنبياء واوا إلى غير ذلك. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: المرأة الدنيا متاع، وخير متاع المرأة الصالحة. أي بعض النساء إذا أراد زوجها يذهب إلى العلم يعني تشكو حاله. وانظر إلى زوجتي إسماعيل، الفرق بين الأولى والثانية، تلك التي شكت الفقر والحاجة، شكت الفقر والحاجة، وتلك ذكرت الخير والحياة هي. قال: ثبت عتبة بيتك. فرق بين النساء، بعض النساء كما قال تخزيك بين الناس، وربما تتشكى من هذا البيت إلى هذا البيت والرجل لا يعلم. فهذه المرأة حق لها أن تطرد إذا لم تنصح في ذلك، تحرق سمعة الزوج وتشوب ولا تعين على طلب العلم. فكم من طلاب علم ربما تركوا العلم بسبب نسائهم. فإذا رأيت أن هذه المرأة حياتها دنيا نصحت لها ولا فائدة ربما لتصرفك عن العلم بل وعن الاستقامة. لكن انظروا إلى هذه المرأة، لذلك اختلف أهل العلم أيما أفضل، هي أم عائشة؟ فبين مرجح أن خديجة أفضل، لأنها ناصرت في وقت قل من ينصر بذلك الوقت، وأيدته بمالها وبكل ما تملك. وبين قائل أن خديجة عائشة أفضل، لأنها نقلت علما غزيرا للأمة وذكروا أمورا. وبين قائل يجمع بين الأقوال أن خديجة كانت بالنصرة أفضل، وبالنسبة لعائشة أفضل بالنسبة للفقه، فهي أفقه وأعلم، وهذا هو الصحيح. فالنصرة لها دور عظيم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بعد موتها كثيرا ما يذكر خديجة، حتى قالت عائشة وكأن لم يكن لك من النساء إلا هي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من محاسنها ومن فضائلها أن كانت ناصرته بماله وله منها الولد، وذكر أمورا صلى الله عليه وسلم في رد الجميل والإحسان إلى من أحسن إليك، ولا تقابل الإحسان بالإساءة. إلا أن البعض يجحد، ربما يرى من زوجية الأخلاق الحسنة فإذا رأى منها شيئا ينكره نسي ما كانت تحسن إليه، أو العكس الذي هو الأصل في النساء إلا من رحم الله، كفران العشير. وهكذا الإنسان الصديق مع صديقه قد يحسن إليك فترة من الزمن، وربما ترى منه شيئا لم يعجبك منه فتجحد ذلك. لا، فلا تكن ككافرة العشير، لا تنسى الفضل، والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم حتى وإن حصل طلاق من ذلك، لا تعير وعندها وعندها انتهى، لا تنسى ما كانت تحسن إليك وغير ذلك. قال فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وابن عمها، نعم، وكان امرأة تنصر لأنهم كانوا يعبدون الأوثان ثم ترك ذلك، فدخل في دين النصرانية حيث لم يكن إلا هو، وترك عبادة الأوثان في ذلك. قال في الجاهلية وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، والشيخ يطلق على كبير السن. أما المصطلحات هذه الآن بالمشايخ بذلك كلمة شيخ، فهذه ما هي عند المحدثين، ها؟ نعم، أدنى مرتبة التعديل وبداية ماذا؟ في الجرح تعتبر. الصلاحات كثيرة، ليس فقط هذه، الصلاحات كثيرة كلمة شيخ. قال طيب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، ذكروا ما يقارب 35 صحابيا ممن عمي في ذلك، وذكروا من التابعين جمعا كثيرا أيضا ممن عمي في ذلك. قال فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهذه الرواية الصحيحة خلاف يا عم، ما جاء في مسلم فهي وهم، والصحيح يا ابن عم، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، إنهم يجتمعون في قصي بن كلاب عبد الله وما بعده مع ورقة. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى في سؤال المحتاج أو السائل عن حاجتي أو ما حل به، ما الذي حصل لك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، ذكر أيضا الإنسان ما حصل له. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي الوحي الذي هو جبريل، بخلاف الجاسوس، هذا يأتي بالخير وذاك يأتي بالشر. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا. قال يحتمل أن ورقة كان يخاطب النبي، ويحتمل أن الخطاب لو كقول مريم يا ليتني، جائز إنسان يخاطب نفسه يا ليتني مت قبل هذا، فقال يا ليتني بي جذعا أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، في أن الشاب قد يقوم بالنصرة وفي أداء العبادة ما لم يقم به غيره، وهذا شيء معلوم، فليستغل الإنسان شبابه، فالآن نظرك قوي تستطيع أن تنظر إلى القرآن إلى العلم، يأتي يوم يضعف النظر تحتاج إلى نظارة بل ربما لا تفيد معك، أنت نشيط الآن تستطيع أن تصوم، يأتي أيام لا تستطيع أن تصبر ساعتين بعيدا عن الطعام، أنت الآن قوي تستطيع تذهب إلى المسجد وتفعل، يأتي أيام تمشي على عصا صلي قاعدا، وهكذا في سائر العبادة استغل الشباب، وكم حث الشارع الحكيم على اغتنام هذه النعمة، نعمة عظيمة، نعمة الفتولة والشباب في جسم الإنسان والقوة. فقال يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، مر معنا إشكال فيما مضى في إذ الظرفية الذي هي لما مضى من الزمان، فكيف جعله هنا لما يستقبل من الزمان؟ عبد الله أحسن، جعله منزلة ماذا؟ الواقع المتحصل في ذلك خلافا لما قال جائز في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، في التعجب من الأمر الغريب، أو مخرجيهم، تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا إنما فقط إذا كنت نبيا إنما سأدعوهم إلى الخير وأحذرهم من الشر جملة وتفصيلا، أيحصل هذا هو الجزاء أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا درس لنا أيها الدعاة، درس لنا جميعا طلاب العلم، أنه من سار على ما سار عليه النبي لابد أن يؤذى ويحصل لهم من العداء إلى غير ذلك، لابد على قدر تمسك الإنسان بسير النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من العناء والأذية والشدة على قدر تمسكه، على قدر تمسكه. واقرأ التاريخ، انظر إلى سيرة أحمد، انظر إلى سيرة شيخ الإسلام، وهكذا. فلا شك أن العلماء يتفاضلون في التمسك في الإخلاص في الإيمان، هذا شيء معلوم، فكلما كان الإنسان أكثر تمسكا بهذا الدين سائرا على ما سار عليه النبي الأمين كان البلاء نحوه وتجاهه أعظم وأعظم، وكانت الأذية أكثر وأكثر، يبتلى العبد على قدر دينه على قدر إيمانه على قدر استقامته وصلاحه. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إذن هذه سنة الله في خلقه لا مفر منها، النكاسة تؤذى، بل ربما من أقرب الناس إليك، من أقرب الناس إليك. وهكذا اقرأ في قصص الأنبياء كيف أوذي إبراهيم من قبل أبيه، وهكذا في غيره. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، انقطع الوحي فترة من الزمن، قالوا حتى يسكن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يذهب ما حصل له من الروع في قلبه. قالوا ولينشط للقائه مرة أخرى للعودة إليه مرة ثانية. وهذا حديث عظيم، لو أفرد بمجلد لكان قليل في حقه، إنما هذا قرأنا من ما نستحضر من كلام أهل العلم، ما قرأناه من كلام أهل العلم، درس عظيم. قال الحافظ رحمه الله، قال ابن مالك والسبع ذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج. ماذا قال؟ لنخرجنك من قومنا أو لتعودن في ملتنا. هذا هو المراد. قال لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغن بمثل هذه الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج حين رآه خارجا فقال كلا والله، فعاد بجواره، في على أن من كانت هذه خصاله وأوصافه يجل ويحترم ويوقر. ذكر العلماء في نزول هذه الآيات بقي في قول اقرأ، استدل العلماء على عدم وجود البسملة حين قال لو اقرأ فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أن البسملة قالوا ليست من السورة، وأدلة ذلك كثيرة. حين قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله. والصحيح على أن البسملة آية من كل سورة، إنما نزلت للفصل بين الصور كما جاء عند أبي داود عن ابن عباس، فكان صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنزول السورة من السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وأما براءة سورة التوبة فاختلف العلماء، فبين قائل يقول إنها من الأنفال، وبين قائل يقول إنها نزلت بالسيف منافية للرحمة في البسملة. واختلف العلماء في أول سورة نزلت، والصحيح أن هذه خمس الآيات، ولا بين قائل أن المدثر، وبين قائل أن المزمل، وبين قائل أن الفاتحة، والصحيح هذه. واختلفوا أيضا في آخر سورة نزلت، فبين قائل براءة وبين قائل النصر، وهو الصحيح كما في مسلم. واختلفوا في أول سورة نزلت في المدينة، قيل المطففين، وآخر نزل آية نزلت مطلقا في قول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هذه آخر ما نزلت. هذا والله أعلم. إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.